اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في صغير أو كبير أو حاضر أو غائب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عنوان هذا اللقاء الموفقون، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. التوفيق الذي يوصلك إلى الجنة، التوفيق الذي هو مطلب كل إنسان أن يوفق في الدنيا والآخرة. وإذا وجد الإنسان التوفيق فإنه سيجمع له أنواع السعادات، ستجتمع له أنواع السعادات، ويكون في أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والتوفيق أحبتي الكرام غير التيسير، فإن التيسير قد يكون للخير وقد يكون للشر. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتيسير قد يكون للخير وللشر، أما التوفيق فلا يكون إلا للخير. أن يوفقك الله لأن تكون عبدا من عباده، فيكرمك في الدنيا بطاعته ويكرمك في الآخرة بجنته، هذا هو التوفيق. أن يختارك الله وأن يجتبيك سبحانه وتعالى ويوفقك ويفتح عليك أبواب الخير، هذا لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يطلب إلا منه. ولذلك يقول سبحانه: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله على أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإن التوفيق من الله عز وجل ليس هو أن يعطى الإنسان من الدنيا، فإن الدنيا قد يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في المسند موقوفا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: إن الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. إذن الصواب أن الموفق هو الذي إذا أعطي شيئا من الدنيا استعمله واستخدمه فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى. فإن أعطي منصبا أو جاها أو مالا نفع إخوانه وسخره في طاعة ربه سبحانه وتعالى وشكر ربه سبحانه وتعالى، ولذلك كان هذا هو التوفيق الذي أمر، هذا هو التوفيق الذي يمن الله تبارك وتعالى به على من يشاء من عباده. التوفيق هو أن يوفقك الله ويأخذ بيدك إلى طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجعلك سبحانه وتعالى ممن اختصهم برحمته وبطاعته وبالقرب منه سبحانه وتعالى، هذا هو التوفيق. إذن ما هو التوفيق؟ التوفيق هو أن يأخذ الله بيدك إلى كل ما يقربك منه سبحانه وتعالى. وهذه الهداية يسميها أهل العلم هداية التوفيق، الهداية التوفيقية. فإنه الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإمداد. احفظوها معي هذه النوعين، لأن هذه النوعين تريح كثيرا من قضية أنا هداني الله أو ما هداني الله، ليش ما يهديني، ليش هداني. أهل العلم يقولون الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإمداد. هداية الدلالة والإرشاد هذه عامة لكل من وصلتهم الرسالة، فإن الله عز وجل قد بعث محمدا عليه الصلاة والسلام هاديا ومبشرا ونذيرا، هاديا أي يدل الناس على الله، وهذه تصل لكل إنسان. فإنه يصل إليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على دين الله، ويهدى إلى الطريق، أي يوضح له ويبين له. هذا هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق والإمداد، وهي أن ييسر الله ويوفقك سبحانه وتعالى إلى أن تسلك طريق الخير الذي دلك عليه. فكم من إنسان يرى الطريق أمامه لكنه لا يسلكه، ما يوفق إلى أن يسلكه. ما الذي يجعلك توفق إلى أن تسلك طريق الخير؟ الله سبحانه وتعالى. هذه هداية التوفيق، وهذه هي التي وردت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هادي، لكن المقصود هنا في الهداية هداية إيش؟ التوفيق. هداية التوفيق والإمداد، هداية التوفيق إلى الخير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يهدي من يشاء، أي يمده ويوفقه إلى أن يختار طريق الخير بعد أن يدلك عليه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن القضية قضية توفيق وخذلان، فمن الناس من يوفق إلى الخير ومنهم من يخذل منه والعياذ بالله، وقد تهيأت أسبابه. لا تظنن أن سبب من وفق إلى الخير أن أسبابه قد تهيأت له، لا، هي تهيأت للجميع، لكن منهم من أراد الله به خيرا ففعل، ومنهم من لم يرد الله به خيرا فلم يفعل. ودائما أذكر قصة مرت علي، وهو أني كنت يوم من الأيام في مكة، وذهبنا إلى أحد المطوفين الذين مسؤولين عن طوافة الحجاج، ونريد منه يعني عمل في الحج. فنحن نتكلم معه، وهو كبير في السن يعني قارب 60، فقال لي: أنا وأبوي وجدي في خدمة الحجاج، أنا من يوم عمري 10 سنوات وأنا مع الحجاج وأخدم الحجاج، مطوف طبيعة هذا عمله. فقلت له: ما شاء الله تبارك الله، هذا والله من توفيق الله لك أن تكون خادما لضيوف الرحمن، ما شاء الله، كم حجيت سنة؟ يعني أنا توقعت أني من 10 سنوات وعج، لأن كل سنة مع الحجاج، كم حجيت سنة؟ قال: والله إلى الآن ما حجيت، إلى الآن ما حجيت. قلت: لا إله إلا الله، إلى الآن ما حجيت وانت كل سنة في الزحمة موجود وكل سنة تخدم الحجاج، لماذا لم تحج؟ قال: والله أنا كل سنة أنوي أحج لكن زحمة، ما فما يتيسر للحج. قلت: طيب السنة هذه إن شاء الله تحج، عمرك قارب 60 تحج السنة هذه. قال: والله كان لي نية لكن يقولون السنة هذه زحمة شديدة مرة فبطلت. قلت: سبحان الله، إذا ننتظر يا سيادتك أن نحن نفضلك المشاعر وتجي تحج لحالك، تعال في شهر 1 ما معك 1، أوقف في 9/1 في عرفة وتروح ترمي الشيطان لأنه قدهم دياثم على رقبته والعياذ بالله. سبحان الله، كم من إنسان يتمنى أن يحج مرة، بل يجمع الدرهم والدينار، بل يتعب ويشقى طول حياته من أجل أن يأتي إلى مكة مرة واحدة، وهذا حول الحرم وفي خدمة الحجاج وما وفق. إذن القضية يا أحبتي قضية توفيق، القضية قضية توفيق وخذلان. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الموفقين. والله هناك من هو أقدر منك، وهناك من هو أشد عافية منك، وأكثر صحة منك، وأوفر مالا منك، وأذكى عقلا منك، لكن ما وفق إلى الخير، وأنت وفقك الله إلى الخير. ولذلك الوليد بن المغيرة لما قتل في غزوة بدر وقف عليه على جثته ابنه الوليد بن الوليد، والوليد بن الوليد من المسلمين الأوائل، فبكى. فقال له الصحابة: وما تبكي؟ تبكي على الوليد بن المغيرة ولو كان أبوك لكن كافر عدو الله ورسوله. فقال: ليس أبكي والله لأنه قتل على الكفر، لكني أبكي لأني كنت أرى أن في والدي عقلا سيدله على الله. يقول: أبكي لأني أعرف أن والدي عنده عقل، عنده إمكانية، لكنه خذل والعياذ بالله. إذن القضية قضية توفيق وخذلان، القضية قضية من الذي وفقه إلى عمل، الذي يوفق إلى عمل الصالحات، من الذي يحبب له الطاعة، من الذي يدل على الله سبحانه وتعالى ويهديه سبحانه وتعالى. وهذا ليس فيه ظلم، أن يوفق الله قوما ويمدهم بالطاعة وآخر يخذلون ليس فيه ظلم. ويضرب على ذلك أهل العلم مثالا به يتضح المقال. يقولون: لو أن ملكا من الملوك كانت هناك قرية من قرى مملكته سيعدو عليها عدو سوف يستأصل شأفتها ويقتل أهلها. ما هو واجب الملك في هذه اللحظة؟ ما هو واجب الملك؟ أن يبلغ أهل القرية. قال: فجاء رسل الملك ونذره إلى أهل هذه القرية: يا أهل هذه القرية، هناك عدو غاشم لا نستطيع مقاومته، سوف يستأصل شأفتكم وسوف يقتلكم جميعا، والملك يحذركم وينذركم ويبلغكم: اخرجوا، اهربوا، اذهبوا إلى بلد آخر، لا يأتيكم العدو، لا يقتلكم. الملك هنا قام بالواجب ولا ما قام بالواجب؟ قام بالواجب. طيب، ناس قاموا وراحوا وناس عيوا، هل هو ظلم الذين رفضوا؟ ما ظلمهم، لكن الملك نفسه قال للرسل الذين أرسلهم، قالوا: أنتم بلغوا الناس كلهم وحذروا الناس كلهم وأنذروا الناس كلهم، لكن فلان وفلان 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 والعائلة الفلانية والعائلة الفلانية خذوهم وجيبوهم معكم، ولا تخرجون من القرية إلا وهم معكم تلحقونهم بي، لأني أنا أختصهم بعناية ورعاية. هل في اختصاصه لهذه العائلة أو لهؤلاء الأشخاص ظلم لغيرهم؟ ها؟ هل في ظلم لغيرهم؟ لا، ليس فيه ظلم، لأنه بلغ الجميع وحذر الجميع. لو أنه جاء في الليل وأخذ هذا لو قال لك خلوهم يموتون، خلوهم يقتلون، كان ظلمهم، لكنه نذر أنذر الجميع وحذر الجميع وبين للجميع، واختص بعضهم بأن أخذهم واجتباهم واصطفاهم، فلم يظلم غيرهم. ولله المثل الأعلى، النذارة والبشارة والبيان والتحذير جاء للعالم كله، للأمة كلها، ثم اختص الله قوما فاجتباهم إليه سبحانه وتعالى وجعلهم أهل التوفيق. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الموفقين. إذن القضية يا أحبتي الكرام، قضية التوفيق قضية مهمة جدا، يجب على الإنسان أن يدعو الله أن يوفقه لكل خير، فإن التوفيق هو أن يدلك الله عز وجل على فعل الطاعات. ولذلك ينبغي حتى تحصل على التوفيق أن يكون فيك افتقار إلى الله، أن تفتقر إليه سبحانه وتعالى وتدعوه أن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين، فصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي الإنسان مفتاح الدعاء واللجوء إلى رب الأرض والسماء والدخول على الله من باب الدعاء، فإنه أولى أن يفتح له وأرجى أن يصل إليه الخير. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإن الإجابة من الله مضمونة، لكن الإعانة على أن تدعو ربك هي التي تحتاج إلى شيء من الإعانة والتوفيق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. إذن فالتوفيق عند أهل السنة والجماعة هو إمداد يمده الله تبارك وتعالى بعونه بعض عباده، فيعينه ويسدده وييسر له أمور الخير ويبذل له الأسباب المعينة على ذلك. فالتوفيق هو فضل لأنه إعانة، وأما الخذلان فهو سلب التوفيق والعياذ بالله، والخذلان فيكون والعياذ بالله ليس له إعانة على فعل الخير والعياذ بالله. إذن يا أحبتي الكرام، إذا علمنا أن هذا هو التوفيق، فمن هم الموفقون؟ للتوفيق سبعة مظاهر. إذا أردت أن تعرف هل أنت من الموفقين، فانظر نفسك في السبعة هذه، بقدر ما تأخذ فيها من النصيب بقدر ما يكون عندك من التوفيق. أول هذه الأسباب أو أول هذه المظاهر، ويا ليت تكتبونها وأنا أشوف عندكم هنا جوائز، إيش رأيكم نسأل عليها بعدين، نجعلها أسئلة واللي جاوب يأخذها، أنا بجاوب وأخذها. أول مظهر من مظاهر التوفيق أن يحبب الله لك فعل الطاعة، هذا أول مظهر، أن يحبب الله لك فعل الطاعة. فأسعد أيامك وأحلى أوقاتك وأحسن لياليك يوم أن تطيع ربك سبحانه وتعالى. ولذلك هذا التحبيب ونسبه الله تعالى لنفسه، فقال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حببه سبحانه وتعالى وزينه في قلوبكم. بعض الناس تجد سبحان الله يحب كل خير، هكذا نفسه مفتوحة لكل خير، ما تجد في باب من أبواب الخير إلا وهو يسبق إليه. إذا جاء رمضان، الله ما أحلى رمضان، أسعد أيامها أيام رمضان، وأسعد شهر عند شهر رمضان، وأحلى ليالي عند ليالي رمضان. تجد رمضان حر وصيف وضمى وعطش وهو فرحان، وإذا سألت قال الله رمضان مشى بسرعة، لأن الأيام الحلوة دائما تمشي بسرعة. أسعد رحلة عنده، أحلى رحلة، أحلى سفر العمرة. إذا جت رحلة إلى العمرة تجد من السباقين لها، تجد من المستمتعين بها، يروح العمرة لو خيروه تروح مكة ولا سويسرا يقول لا، ولا سويسرا ولا همي فيها، أبغى مكة. في الحر، في الصيف، في الشتاء، في الزحمة، أروح مكة، أبغى مكة. أسعد زيارة عنده لما يروح يزور أمه ولا يزور والده ولا والدته ولا يبر أهله ولا يصل رحمه، تجده يفرح بها ويسعد بها. أسهل مشوار عنده، أسهل ريال وأسهل ريال وأحسن ريال يدفعه لما ينفق في سبيل الله، لما يعطي الفقراء، سبحان الله العظيم. تجده إذا دعي إلى الخير من السباقين إليه. تسأله إيش أحسن أيامك؟ قال الله والله أحلى أيامي أيام التوبة، أيام الهداية. وين هذيك الأيام؟ يوم كنت أقرأ كل يوم 3 أجزاء، يوم كنت أختم كل 10 أيام، كل أسبوع. الله ما أحلى تلك الأيام. وش رحلة العمر؟ رحلة العمر عندي يوم كنت في الحج، الله كيف وقفنا بعرفة، الله لما طفنا طواف الوداع، سبحان الله العظيم. بالله يا أخوان، ما في الناس من الناس من هم مثل هذا؟ أسعد أيام أيام الطاعة، يحبب الله له فعل الطاعة، يسعده بها، يعيش بها. ولو لم يكن عنده تلك الإمكانيات، المسألة مسألة إيش؟ نعيدها مرة ثانية، مسألة توفيق. يروى أن رجلا اشترى أمة خادمة عبدة، اشتراها من السوق ثم جاء بها إلى البيت، وكان هذا سيدا شريفا مطاعا صاحب مال سيدها. فلما صلى العشاء الآخرة قدمت له عشاءه خادمة، فلما تعشى قربت له فراشه، فلما أراد أن ينام قالت له: يا سيدي، هل تريد مني شيء؟ باقي تبغى أخدمك بشيء ولا خلاص؟ قال: لا لا، خلاص أنا سوف أنام. قالت: إذن دعني في خدمة سيدي الأكبر. ثم قامت طوال الليل تصلي، طوال الليل وهي تصلي، والسيد الشريف هذا راقد طوال الليل، وكل ما تقلب يمين ولا يسار وجدها ساجدة ولا راكعة ولا قائمة ولا باكية ولا تالية ولا مستغفرة. سبحان الله، هو يقول يعني في نفسه: إيش هذه الأمة السوداء الخادمة تصلي، وإيش يعني إيش عندها هذه، وأنا السيد الشريف. فلما انتهى الفجر، طلع الفجر وجاء بعد الصلاة، قال: قد رأيت من حالك عجبا. قالت: وما ذاك يا سيدي؟ قال: رأيتك طوال الليل وأنت تصلين، يعني ما أنت أما من علمك، يعني أما وخادمة وكذا، يعني ليه الصلاة هذه كلها وأنا السيد الشريف المطاع نايم طول الليل؟ قالت: يا سيدي اسمع، يا سيدي، أما علمت أنه موفق ومخذول؟ أما علمت أنه موفق ومخذول؟ رأيتم صاحبنا صاحب الحج اللي كل سنة كل الإمكانيات عنده وما حج، وغيره يجمع ويجي يحج. بل أعطيكم موقف آخر. كنت يوم من الأيام في مكة وخرجنا من الحرم في رمضان، جهة باب الملك عبد العزيز تعرفونه، وهذا الباب جهة باب الملك عبد العزيز يأتي فيه التجار والأمراء والمسؤولين، لأنه في ساحة قريبة منه وتأخذ السيارات بعد التراويح والزحام. فكان في رجل على عربية، فقير مسكين على عربية، ويعني إذا رأى أهل الوجاهة وأهل المال والفضل يطلبوه، مسكين يعني يحتاج محتاج. فكان في رجل يعني ما شاء الله يظهر عليه الغنى ويظهر عليه الحشم والخدم والناس من حوله وكذا، وهذا طول الطريق وهو يشوفه شاد على العربية حقته يلاحق فيه، يبغى منه شيء يريد أن يعطيه. صاحبنا ما سبحان الله ما فتح الله، ما وفقه الله، المهم كأنه وصل إلى، والله هذا موقف أمامي، وصل إلى الباب، باب السيارة، سيارة فارهة من السيارات الضخمة، وصل إلى الباب وإن صاحبنا هذا شوية زودها، قرب شوية بالعربية حقته، وضايق الشيخ، ضايق التاجر، ضايق المسؤول، فغضب عليه أهله، روح هناك ابن الحلال، روح فكنا منك، ذبحتونا ما خليتونا نصلي ولا عد عرفنا نعبد الله، روح هناك، ودفه دف العربية وركب السيارة، والسواق أخذها ومشى. الرجل يعني كبت مسكين وشعر بالقهر وبالإهانة، والله يا أخوان هذا الذي حصل. بعد ما مشت السيارة في امرأة من التي تطلب وتشحث، حتى هي تطلب معها ولدها الصغير خلف ظهرها، وهي كل ما جاء مسجد هذا تطلب مثل الموجودين، تعرفون من الذين حال الحرم، رأت الموقف هذا كله. لما مشت السيارة والله يا أخوان أمامي جاءت إلى هذا المسكين وطلعت 10 ريال وعطته، جاءت إلى هذا المسكين وعطته 10 ريال، تعاطفت معه وهي مسكينة حتى هي وأعطته. قلت سبحان الله، موفق ومخذول، موفق ومخذول. ما ذاك رفعت لا أمواله ولا إمكانياته في أن يوفق لأن يدفع، وهذه بضعفها بفقرها بمسكنتها بحاجتها وفقها الله إلى أن تدفع. ولذلك إذا رأيت من نفسك حبا للإيمان وحبا لمجالس الذكر وأنسا بالقرآن، فاعلم أن هذه علامة توفيق لك من الله، فاسأل الله الثبات عليها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. والله يا أخوان كثير من الناس وده إن من أهل الخير، وده إن من أهل الصف الأول، وده إن من أهل القرآن، يتمنى إنه يعيش في حلق الذكر، يتمنى إنه يعيش مع الصالحين، لكن ما وفق والعياذ بالله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيش مسلمين، والله يتمنون إنهم مسلمين، والله أهل المخدرات، أهل الفواحش والمنكرات، أهل الغنى والمعازف، أهل الباطل، والله يتمنون أنهم من أهل الصلاح ويتمنون أنهم من أهل الخير، لكن القضية موفق ومخذول. أسأل الله يوفقني وإياكم لكل خير. هذا العلامة الأولى من علامات التوفيق، إيش؟ أن يحبب الله لك الطاعة. العلامة الثانية من علامات التوفيق أن يبغض الله لك المعصية وأهلها، فتجد في نفسك كرها للمعصية وبغضا لها حتى وأنت تقع فيها، فإنه لا أحد منا معصوم، وكل منا يقع في الخطأ، من الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط، سبحان من نهفو سبحان من نهفو ويعفو دائما ولا يزل مهما بغى العبد عفا سبحانه وتعالى. كل من آدم خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام، كلنا نذنب، لكن الموفق تجده يذنب وهو خاطره ضيق، وتجده يلعن المعصية يومها وساعتها وحضرتها ووقتها، تجده يكرهها ويسخط أهلها. أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. تجده إذا تذكر أرض عسى الله فيها قال الله لا يردها ولا يرد ذيك السفرة ولا ذيك الرحلة. إذا تذكر مكان عسى الله فيه ندم وتحسر. إذا رأى موقف وتذكره بعد ذلك تجده يتألم. هذه علامة توفيق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فضلا من الله ونعمه أن يبغض الله لك المعصية فتكرهها، وتكره أهلها، وتكره زمانها، تكره وقتها، تكره حياتها، تجدك تفعلها. إن فعلتها وأنت متضايق تتمنى بس أنك تخرج من هذا المكان، تتمنى أنك تترك هذه المعصية، يجيك بعدها ضيقة. كثير من التائبين تسأل لماذا تبت، قال يا أخي بعد ما أسوي المعصية أكره نفسي. ما سمعت الكلمة هذه؟ أكره نفسي، أكره نفسي. أحد الناس التائبين يخبرني بتوبته، يقول كنت أمشي في الحرام وأواعد البنات في الحرام، يقول قبل ما يحصل الموعد تجدني طاير بالموعد، تجدني فرحان مستانس، يقول فإذا وقعت في الحرام كرهت نفسي وكرهتها، يقول أبغى أرميها، يقول ما عاد أقدر أطالع في وجهها، أرى المعصية في وجهها، معصيتي ولعنتي وغضب الله علي أراه فيها، يقول زاد عندي ألم المعصية على لذة المعصية فتركت المعصية ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. تصبح المعصية ألم، ولذلك يجده المؤمن الصادق في صلاة الفجر. أليس النوم لذة النوم وقت الفجر لذيذة؟ ما الذي يجعل الذي يقوم من النوم للصلاة، ما الذي يجعله يقوم؟ لأنه إن نام وتلذذ بالمعصية بترك الصلاة وجد في نفسه ألما أعظم من لذة النوم، فيقول لا والله أقوم وصلي، ثم يجد لذة في القيام إلى الصلاة لا يعدلها شيء. ولذلك أحبتي الكرام، أن يحبب الله لك الطاعة ويبغض لك المعصية، فيصبح أكره يوم عندك يوم أن تعصي الله فيه، وذلك تبتعد ما تبغى شيء تكره. ولذلك ورد أن المؤمن إذا وقع في معصية فكأنما هو في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق كأنما ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. وكلما عظمت المعصية في عينك كلما صغرت عند الله. هذا الثاني. المظهر الثالث من مظاهر التوفيق أن يفقهك الله في الدين، أن يفقهك الله في الدين فتعرف كيف تعبده سبحانه وتعالى وتطيعه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين. قال أهل العلم: ومعناه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به خيرا. هذا مفهوم المخالفة، من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. بعض الناس تجده ذكي ومن أذكى الناس وأعرف الناس في أمور الدنيا، يعرف للكمبيوتر ويعرف للأجهزة ويعرف للاتصالات ويعرف في العلاقات الدولية ويعرف في الأخبار ويعرف في السيارات ويعرف في الطيارات ويعرف في المعلومات، وإذا جيت سألت عن قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم وجدته أجهل الجهلاء والعياذ بالله. أو خي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطر لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر والعياذ بالله. تجده ما يفقه من دين الله شيء، تعلم في الابتدائية، تعلم في المتوسطة، تعلم في الثانوية، بل في الجامعة، ولكن ما كأن الدين يعنيه، ما كأن أوامر الله تعنيه. والله رأينا عجبا، اتصلت علي مرة واحدة من الأخوات وقالت: يا شيخ أنا كثيرة الأسفار وكذا وأقصر، لكن الحين أنا اتصلت علي بعد المغرب، وأنا الحين صليت وقصرت صلاة المغرب، وواحدة من اللي معنا في المسجد قالت: لا ما تقصرين صلاة المغرب. قلت لها: كيف قصرت صلاة المغرب؟ قالت: صليت صلاة المغرب ركعة واحدة قصر. قلت: ومن متى؟ قالت: أنا كثيرة الأسفار دائما من يوم عرفت نفسي أقصر صلاة المغرب ركعة واحدة. قلت: ليش ركعة واحدة؟ قالت: لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات. قلت: طيب لا، القصر فيها ركعة ونص، ما تيجي ركعة واحدة، تحسب غلط، ثلاثة يعني ركعة ونص. قالت لي: يا شيخ كيف ركعة ونص؟ قلت: كيف؟ كان لازم تفهمين بالدين، لازم ركعة ونص. قالت: كيف أصلي ركعة ونص؟ قلت: تقرأين نص الفاتحة، وإذا جيتي تركعين تركعين شوي ما تكبرينها، وإذا جيتي تسجدين تسجدين سجدة واحدة نص، كل شيء فيه النص. قالت: يا شيخ كيف؟ والله ما أعرف. قلت: ما شاء الله. قلت: طيب ليه ما خليتيها ركعتين؟ يجبر لصالح الطالب النص، يعني ليش تحطينها واحدة ونص؟ واحدة ليه ما خليتي، ليه قصرتيها؟ على متى؟ على من متى على هذا؟ قالت: من زمان تقصر المغرب ركعة وتصليها ركعة. بل أعظم من ذلك، أحد الإخوة في السجن زرته مرة، زرت السجن لإلقاء محاضرة، فجاء واحد يسألني بعد هذا، قال: يا شيخ هذول المساجين ما يفهمون، والله لخبطوا علي. قلت: إيش؟ قال: أنا مع زوجتي يصير مشاكل، كل ما صار بيني وبينها مشكلة طلقتها. قلت: طيب وبعدين؟ قال: تجي أمي بعد يومين ثلاثة وتصلح بيننا وتقول استغفر الله وأستغفر الله وأرجع معها. قلت له: كم؟ قال: كل يوم، ما هو مرة واحدة، لا في المرات، كل ما تضربنا طلقتها، وجت أمي الله يجزاها خير تصلح بيننا ورضينا، بس تراني يا شيخ أستغفر الله. قلت: وش يقولون المساجين اللي عندك؟ قال: يقولون لا حرام عليك، خلاص بس لك ثلاث وبس. قلت: والله أظنها قد حرمت عليك من ثاني يوم، ما هو من الآن. عمر ما يفقه في دين الله. فقصة ثالثة، والله كلها قصص واقعية. أحد الطلاب عندي في الجامعة جاء إلي يوم من الأيام، طالب في الجامعة جاء يستفتيني، قال: يا شيخ أنا أباك في فتوى. قلت له: تفضل.
قال لي شيخ في سمعت من المدرس في الفقه وما ادري كذا انه اذا احتلم الانسان في الليل يجب عليه الغسل. قلت له طيب انت ايش رايك يعني؟ قال لا يا شيخ ما يجب عليه الغسل. قلت له وانت تغتسل ولا لا؟ قال لا ما اغتسل من يوم ماذا وعمره الان 20 او 22 سنه. قلت له ليش ما تغتسل؟ شوف ذا فقيه ما شاء الله. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث والنائم حتى يستيقظ. يقول فانا نائم ما علي شيء. قلت طيب وانت من ذاك اليوم الى اليوم ما تغتسل اذا احتلمت؟ قال لا. قلت والله نجس من ذاك اليوم الى ذا اليوم. ولو ان المؤمن لا ينجس لكن من باب نبين له هذا الحال. انظر ما يفقه كثير من الناس في الحج. تجد الواحد في الفتوى في الحج تأتينا عجبا والله يركب لك مسألة تركيب يضبط لك إياها تضبيط يدخل العمرة في الحج في الطواف في السعي ما تدري كيف يطلعها لك. طيب يا أخي لو بتسافر تركيا ولا بتسافر إلى أوروبا تأخذ ورقة وبتعرف إيش المطلوب منك وين تروح وين تجي والإحداثيات صح ولا لا؟ طيب هذا حج هذه عبادة ربك صلاتك طاعتك. طيب من الذي يوفق؟ وبعض الناس يا أخوان تجده جاهل لا يقرأ ولا يكتب لكن في دين الله ما شاء الله تبارك الله يعلم دين الله. والله يا أخوان قبل يمكن شهرين أو أقل من شهر زرت منطقة في أسفل المملكة العربية السعودية على الحدود اليمنية وإذا بقالوا يا شيخ في واحد أنا باخذ زوره فذهبت إليه وزرته أعمى في قرية ليس عنده أحد في قرية بعيدة ما وصلناها إلا بعد يمكن 10 عقيب نطلع عقبة وننزل عقبة وإذا به جالس أعمى البصر. قالوا يا شيخ هذا ما شاء الله تبارك الله مرجع من مراجع العلم. قلت من أين جاء العلم؟ فين درس؟ قال ما درست يا شيخ أنا في المكان هذا ما خرجت أمي أنا عند أمي هنا. كيف درس؟ وإذا به عنده مكتبة كاملة لأشرطة الشيخ بن باز وأشرطة الشيخ بن عثيمين رحمه الله وإذاعة القرآن وإذا به يتكلم معنا ما يقول إلا قال الشيخ بن باز قال الشيخ بن عثيمين قال الشيخ بن باز قال الشيخ بن عثيمين في شرحه الممتع قال الشيخ بن باز في شرحه مسلم قال ما شاء الله. قلت كيف تعرف؟ والله يا أخوان إنه وهو أعمى يمد يده قال هذا في درس الشيخ بن عثيمين في شرح الزاد في الشريط رقم 24 وهو أعمى ويمد يده كذا يسوي ويطلع شريط رقم 24 من مكتبته هذا بعيني. ثم مرجع أصبح مرجع يحفظ كلام الله عز وجل ويحفظ كتب أهل العلم. هذا نور إيش؟ نور القلب نور البصيرة. هذا التوفيق أن يوفقك الله لفعل الطاعة وترك المعصية ويفقهك في دين الله تبارك وتعالى. هذا الثالث. الرابع من علامات التوفيق أن يجعلك الله تبارك وتعالى نافعا لإخوانك المسلمين أن يفتح الله عليك في نفع إخوانك وقضاء حاجتهم. فالناس عيال الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. عيال الله أي يعولهم ربهم سبحانه وتعالى ويتكفل برزقهم سبحانه وتعالى. فخير الناس من فتح الله عليه في نفعه للناس. بعض الناس تجده من المحسنين سبحان الله في كل أحواله تجده من كل خير قريب تجده ينفق على هذا ويعطي هذا ويسلم على هذا ويخفف مصاب هذا ويزور هذا ويذهب يتوجه لهذا بجاهه بماله بسلطانه بقرابته بكل طريق ينفع إخوانه ينفع إخوانه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إن لله عبادا اختارهم اصطفاهم على أيديهم تقضى حوائج الناس وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أسعد الناس حالا من يسعى في خدمة إخوانه من يسعى في خدمة إخوانه المسلمين. تجده يتألم إنسان في إفريقيا تجد قلبه يتقطع يجوع إنسان في إفريقيا قلبه يتقطع يقتل إخواننا في سوريا نسأل الله أن يفرج عنهم تجد قلبه يتقطع. تجده نايم في فراشه يفكر في هذاك الضميان في ذاك الجوعان في ذاك الخايف في هذاك الذي يعيش في تحت القتل والتهديد والوعيد. والله يا أخوان أخواننا يعيشون في حالة لا يعلمها إلا الله. قبل أيام كنت أنا وأولادي في الطائف كنا قريب من القاعدة الجوية ومعي ولدي الصغير نتمشى مع الأمطار معي ولدي الصغير وإذا بالطيارة تقلع طائرة حربية من القاعدة الجوية. فالولد ما سمع ما أول مرة يسمع هذا لما سمع الصوت القوي هذا الولد جاء جري وكان يلعب وضم فيه واختفى. قلت في نفسي أبناؤنا وإخواننا في سوريا وهم يسمعون هذا كل يوم تضربهم الطائرات، ترميهم بالبراميل والقذائف. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وصب العذاب صبا على عدوك وعدوهم إله الحق. إذن يا أحبتي الكرام، أن تشعر بإخوانك. ولذلك أسعد الناس حالا من يوفقه الله لأن يسعى إلى نفع إخوانه، وهذا حري به أن يوفق، لأن قد تأتيك دعوة. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يقول لي أحد الإخوة، يقول كان هناك رجل يقول غني تاجر كبير لكنه سكران يحب الشراب هذا والعياذ بالله. يقول ويعني أصبح من يعني يلعبون به الأولاد في الشارع إذا خرج، ودائما مأجر الأدوار كلها. يقول والله فاتح عليه. يقول هو جارنا في الحي. يقول أنا جيت يوم من الأيام سلمت عليه وقابلته، يقول قلت له يا فلان ترى في عندنا في الحي الثاني فقراء وأرامل وأيتام ما عندهم شيء، لو تعطيهم شيء من الصدقة ومن الزكاة. يقول مسكت معاه، يقول جت معاه على الإنفاق، يقول أعطاني 2,000 أو 3,000 ريال. يقول أخذتها ورحت أنفقتها في سبيل الله. يقول وأعطيتهم، يقول وأعطيت هؤلاء، يقول أمسك كل طفل وأمسك كل أرملة وكل عجوز، أقول لها ادعي ادعي إن الله يهديه صاحب المال، والله يجاب لكم الفلوس، ادعوا له إن الله يوفقه إن الله يسعده. يقول والله يا أخي الكريم جيت اليوم الثاني وقلت له، قلت والله إني رحت وإني شفتهم وإني أعطيتهم وإنه ما كان عندهم شيء، عندك شيء آخر؟ قال والله صحيح أخذوها انبسطوا. يقول هو سكران الرجال معبيها. يقول قلت لي والله انبسطوا وفرحوا. قال خذ. يقول ويعطيني مرة ثانية. يقول مرة ثالثة ومرة رابعة. يقول بعد 5 أيام 5 مرات 6 مرات جيت عنده، قلت له يا فلان إيش رأيك تجي معايا تشوفهم هذول اللي انبسطوا إذا تعطيهم؟ قال يلا معك. يقول أخذتها في السيارة ورحنا، يقول دخلنا في حوش رباط كله فقراء وأيتام وأرامل. يقول وجاء معاه الفلوس، لما شافوه النساء والأطفال وكذا بدأوا يتجمعون عليه، هو ما هو متعود هذا الحال، اللي يسلم على يده واللي يدعي له واللي كذا. الولد الرجل انبسط انشرح خاطره. يقول وجاءت دعوة واستجاب الله تبارك وتعالى لها. يقول وأصبح الرجل ينفق في سبيل الله. يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد تغير حاله إلى أحسن حال. قال ووفقه الله فبنى مسجدا كبيرا في حيه. قال وأصبح عابدا من العباد ومنفقا من المنفقين. وتوفاه الله وهو ساجد. وتوفاه الله وهو ساجد. انظر يا أحبتي الكرام التوفيق. نسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. إذن الرابعة هي أن يجعل الله على يدك مفتاحا للخير في نفع الناس. هذه الرابعة. الخامسة أن يجعل الله باب رزقك بابا فيه مرضاته سبحانه وتعالى والقربى منه. فإن كل واحد منا لا بد أن يأكل عيش، لا بد له من راتب، لا بد أن يشتغل عشان يأكل، لكن أن يكون رزقك وعملك في عمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويقبله منك فتكون ترضي ربك وتأخذ راتب، هذا فضل منه سبحانه وتعالى وتوفيق. مثال من؟ معلم الناس الخير، مدرس القرآن، القائم على أمور المساجد وخدمتها، المحامي والمدافع عن بلاد المسلمين والحارس لها، الطبيب الذي ينفع المسلمين ويخفف آلامهم. هذا واجبك أصلا أن تقوم بهذا العمل، واجبك أن تدعو إلى الله، واجبك أن تأمر بالمعروف، واجبك أن تعلم الناس الخير، واجبك أن تعلم الناس القرآن، لكن أن يكون هذا سبب رزقك فتأخذ على ذلك أجرا وأجرة، هذا من الله توفيق سبحانه وتعالى. لأن السباك ترى وده يصير معلم قرآن لكن لو قاعد في المسجد ما عاد يأكل العيش، والخباز وده أنه يكون يجاهد بسبيل الله لكن لو راح ما بيلاقي عيش. ولكن أنت أن يجعلك الله صاحب هذا، هذا فضل منه سبحانه وتعالى وجود. وأذكر يوم من الأيام كنت في مكة ونزلت من أحد الأبراج وكان معي من العمال هؤلاء الموظفين اللي في الحراس أو الخدم في المصعد. فلما نزلت وأنا معه قلت منين الأخ؟ قال أنا من بنغلاديش. قلت ما شاء الله تبارك الله، كيف إن شاء الله في شغل كويس هنا؟ يعني راتب كويس؟ أنا أطمن عليه راتب كويس. قال يا شيخ أنت ما في كلام راتب. قلت ليه؟ حسب أنه ما يعطونا شيء. قال أنا في يجي جنب حرم بس، أنا يبغى حرم، أنا يجي جنب حرم بس، أنا ما يبغى حاجة، بس فلوس ما أبغى، بس آكل عيش أجلس جنب حرم بس، أنا هذا يبغى. كيف أنا الله أعطاني أجي جنب حرم وأخذ فلوس؟ قلت سبحان الله العظيم. لأن صحيح صدق كان بالإمكان أن يكون في فندق دعارة وخمر وبارات وسكر، ما كان بالإمكان. لكن أن يجعله الله خادما لضيوف الرحمن عند باب الحرم، قال أنا والله يا شيخ بس صلاة يجي هنا، خلص دوام ينزل حرم، أنا سوي نظافة، أنا يجلس جنب حرم، أنا خلاص، أنا كل أهل قرية يقول هناك في بنغلاديش، كل قرية كله أنا، كل يقول يا ليت هو معايا هنا، يا ليت هو معايا هنا، يقول كل أهل قرية يتمنون أنهم معه. قلت هذا إيش؟ توفيق. أن يجعل الله باب رزقك، باب رزقك بابا يرضيه سبحانه وتعالى، فتأخذ على ذلك أجر وأجره، فتقوم بالواجب الذي عليك شرعا والذي يقربك من ربك حبا وطاعة، ثم يعطيك الله على ذلك أجرا ونصيبا. هذه إيش؟ كم؟ الخامس. السادس، أن يرزقك الله زوجة صالحة، فإن هذا من التوفيق، أن يعطيك الله زوجة. في نساء ولا ما في نساء؟ وكذلك المرأة، أن يرزقها الله زوجا صالحا، لأن قضية الزواج قضية قسمة ونصيب، مثل ما يقولون النسوان مثل الحبحب، إيش يسمون الحبحب عندكم؟ الرقي، مثل ما تدري إيش داخله، تجيك رقية ما شاء الله تبارك الله، وتجي الله بيضا ما تسمعها طعم. وكذلك الرجال مثل إيش؟ أعطونا، أعطونا النسوان مثل الرقي، نعطي الرجال مثل إيش؟ ها؟ صندوق الطماطم. وكذلك المرأة، المرأة حينما يأتي الرجل يخطبها ما تعرف إيش وراه، ما تدري إيش وراه، ما تعرف أخلاقه، ما تعرف هل هو يعينها على الطاعة ولا ما يعينها، هل هو طيب ولا ما هو طيب. المسألة كلها بيد الله عز وجل، قسمة ونصيب، ولا دائما نقول إيش؟ قسمة ونصيب، ما تدري، مغطاها الأمور. لكن أن يوفقك الله فتختار زوجة صالحة، أو يوفقك الله فتختارين زوجا صالحا، يتقدم عشرات الخطاب ثم تتزوجين واحد، تخطب مئة امرأة ثم تتزوج واحدة، فإذا بهذه المرأة صالحة حافظة للغيب بما حفظ الله، قائمة بحدود الله، معينة على الطاعة، تنفق، تجعلك تنفق في سبيل الله، تجعلك غريبا من الله، ما أعظمها يا أخوان. ترى وجود المرأة الصالحة والله أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام، الدنيا متاع وخير متاعها إيش؟ المرأة الصالحة. إذا رزقك الله امرأة صالحة أعانتك على فعل الطاعة، وأعانتك على ترك المعصية، وكانت عونا لك على الدنيا. أما المرأة والعياذ بالله السيئة، فإنها والعياذ بالله تفتح أبواب الشر، تفتح أبواب السوء، تجدها معينة للدنيا عليك، تقلل كل كثير وتكثر كل قليل والعياذ بالله، تجدك ما تجد معها الراحة ولا الهناء ولا السرور. والله لو كان الإنسان يملك من الأموال ما يملك، ويملك من المناصب والجاه ما يملك، وعنده حية رقطة في البيت، أنه أشقى الناس والعياذ بالله. ولو كان الإنسان فقير الحال ضعيف المال، لكنه تجده مع امرأة صالحة حورية درية في البيت، والله أنه أسعد الناس وأهنأهم. وأذكر يوم من الأيام مريت قريب من بيتي، وإذا بأحد التجار والأقارب، يعني مو الأقارب، من الجيران واقف في السيارة في الجبل، ما هو رايح البيت، جيت وقفت جنبه، خير إن شاء الله، وإذا وجهه مو عاجبني، خير إن شاء الله يا فلان، إيش بك ما تروح البيت؟ قال يا شيخ وين أروح البيت يا شيخ، خلنا أقعد في الجبل أحسن لي. قلت ليه؟ قال والله إني بروح على النار، بدخل عليها بتتولع فيها من أول ما أدخل، والله المستعان. آه يا ليت بس كيف أتخلص منها، عندي منها أولاد وعندي منها. قلت يا ابن الحلال ما عليك، إن شاء الله إن شاء الله الله يصلحها لك، وعليك بالدعاء وعليك بكذا. سبحان الله العظيم. وبعض الناس تجده ولو أنه فقير الحال، لكن تجده مستانس قمة الأنس مع أهله مع زوجته. وكذلك الزوجة، بعض النساء والعياذ بالله تجدها تعيش مع رجل يعني سيء الطبع، سيء التعامل، سيء العشرة، تجدها يظلم، تظلم الدنيا في عينها. المرأة أنت عينها، بها تنظر، بك تنظر إلى الحياة كلها. ولذلك المرأة إذا شعرت من زوجها بالإكرام عاشت فوق الريح، وحست أن الدنيا كلها في يدها. وإذا شعرت من زوجها بالإذلال والإهانة، فإنها والعياذ بالله تحطم، تقتل نفسها، قد تنتحر والعياذ بالله إذا لم يكن عندها إيمان، تدخل والعياذ بالله في مصائب ومصاعب. ولذلك المرأة الصالحة عون لك على الطاعة. يخبرني أحد الإخوة يقول والله يا شيخ إذا تركت صلاة الوتر يومين ولا ثلاثة مسكتني يا قط الله، وين الوتر؟ وينك ما تصلي؟ وين؟ الله ما أحسنها من امرأة، ما أعظم
حرمها من امرأة في بيتك تدلك على فعل الطاعة والصالحات. بل والله أحد الأخوة يقول يوم الاثنين ما تطبخ زوجتي من الليل، يقول تتفق معي قالت بكرة نصوم، يقول وأنا إلى الظهر والله أجوع دوام وكذا، يقول أرجع من ماذا شوتها ثلاث مرات أربع مرات وذني، قالت شوف والله ما تأكل، يقولوا أدخل تعبان في غدا قالت تعال، يقولوا تيجي تخليني أنام وتهديني ونام ونام، فإذا قالت الحين يجيب الغداء، يقول أنا من العصر، إذا صليت العصر وين الغداء؟ قالت يا رجال ما تبقي إلا ساعتين ثلاث ساعات ونفطر وسويت لك فطور زين، يقول أعانتني حتى أصبحت صائمة، أصبحت صائمة. بل أحد الأخوة يخبرني بقصة، يقول حينما جيت أتزوج يقول دورت لي امرأة صالحة، يقول وأنا بخربها إلى رأسي دخان وحالة وسهرات، يقول لكن كل ما جاءوا عندي فلانة ولا أقول فلانة ملتزمة، قال يا ابن الحلال ملتزمة يبغى لها ملتزم، أنت ما عندك، قال لا والله ما أخذ إلا ملتزمة، يقول هذا كان رغبتي، يقول أخذتها امرأة صالحة، يقول بدأت معي حياتي معها، يقول أنا على شغلي ما غيرته، يقول بلع الشيطان جاي راكب على رأسي لا تغيرك مرة وخلك قدام زملائك ما تغيرك المرة ولا تغيرك كذا، يقول كانت زوجتي تنام معي، يقول فإذا نمت وتقوم، يقول أنا عارف أنها تقوم تصلي ولا تقوم كذا، يقول ما علي منها مطوعة هذه على راحتها خلها على راحتها، يقول لكن في ليلة من الليالي فقدتها في آخر الليل، يقول فقمت وين هي، يقول وإذا بها في الغرفة الثانية، يقول وإذا بها ساجدة بين يدي الله عز وجل وأسمعها، يقول هي ما تعرف أني صاحي ولا تعرف أني شفتها، يقول من وراها وإذا هي أسمعها تقول اللهم يا رب في هذه الساعة الشريفة وفي هذا الوقت الفاضل الذي تجيب فيه من دعاك إني أسألك بكل اسم لك، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعني بزوجي في جنات النعيم وأن تهديه إلى طريق الصواب، اللهم إنك تعلم أني أحبه وتعلم أنه رجل في خير، اللهم فافتح قلبه للإيمان، اللهم أسعده، اللهم يقول تدعي لي بدعوات، يقول ما تدري، الله يجمعني به في الجنة، الله يحبب له الإيمان، الله يبغض له الأغاني، الله يبغض له الدخان، الله يقول أنا خلاص ما أدريت من أنا من هذه الدعوات، وشعرت حقيقة أنها أعظم من يحبني في هذه الدنيا هذه إذا كانت تخصني في هذه اللحظة وفي هذه الساعة بدعوة بين يدي رب الأرض والسماوات، يقول الله استجاب وفتح الأبواب سبحانه وتعالى، يقول قمت ورحت اغتسلت وجيت، يقول لما حست بالحركة خلصت صلاتها بسرعة، يقول وبعدين قالت نعم إيش تبغى، إيش تبغى حبيبي إيش أجيب لك، قال أبغى أصلي معك، قالت اللهم لك الحمد هيا صلي، يقول قلت قالت قم صل صل، قال لا أنا ما أعرف أقرأ، أنت صلي أنت الإمام، انظر لقضية إيش التوفيق في زوجة صالح وكذلك التوفيق في زوج صالح، فإن الزوج الصالح له نعمة أشد الأثر بل أعظم الأثر على زوجته، وكذلك الزوجة الصالحة لها أعظم الأثر، وكذلك الزوجة السيئة لها أعظم الأثر، ولذلك لما أباح الله عز وجل الزواج بالكتابية قال سبحانه وتعالى ومن يكفر في نفس الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه باب الشر قد يفتح لك من باب زوجة أو قد يفتح لك من باب زوج. صلاة باقي خمس دقائق، طيب هذه السادسة ها؟ السادسة ولا السابعة؟ السادسة، السابعة بعد الزوجة الصالحة، والكلام عن الزوجة الصالحة كلام يطول، واختيارك لهذه الزوجة كيف يكون وكيف تختار الزوجة التي تكون قريبة من الله عز وجل وكيف تعلمها وتربيها على الخير، لأن قد لا يكون الزوجة من بداية الحياة تكون في هذا المستوى، لكن كثير من بناتنا، وأنا أقول هذا دائما، أقول النساء ثلاثة أنواع من النساء، إما امرأة داعية وملتزمة وفاضلة ومسارعة في الخيرات مثل بعض الرجال، داعية ومسارع في الخيرات إذا كان في الرجال قليل فهو في النساء أقل، والثاني نوع من النساء سيئة والعياذ بالله، يعني عدوة لله ولرسوله، تكره الخير وتكره أهل الخير وماشية في الحرام وماشية في الأغاني داشرة مثل ما يقولون، مثل ما في الرجال داشر في المرأة داشرة، وكثير أكثر بناتنا هم من النوع الثاني قابلة للخير ومحبة له، حافظة للغيب ما حفظ الله، حافظة لشرفها، حافظة لحدود الله، محافظة على الصلاة، لكن هي مع من غلب، فلو تزوجت برجل صالح ودلها على الخير ونبهها إلى الخير وقومها للصلاة وعيشها جو الإيمان وكان معه تعاملها زين وفاضل، والله ستكون من الصالحات بإذن الله عز وجل. ولذلك احرص دائما على زوجة صالحة، واحرصي على زوج صالح، لا يغرك ماله ولا جماله ولا كماله ولا شيء من هذا، فكل شيء يزول ولا يبقى إلا دينه وخلقه. السابع، أن يرزقك الله جارا صالحا. فقد يختار الإنسان بيت لكن لا يختار جار، وأعظم الجيران أثرا وضررا جار المقامة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من جار المقامة. جار المقامة يعني أن تشتري لك بيت ولا تبني لك بيت، فلما تنتهي وإذا ربي يرزقك بجار سيء، إيش تسوي؟ إيش تسوي في هذه اللحظة؟ هذا بيتك، ما هو إيجار شقة وبتروح في شقة ثانية. قد يكون لو كان شقة بتخلص وتروح، لكن إيجار مقامة. ولا يعرف قيمة الجار إلا من رزق بجار سيء، والله المستعان، سبحان الله العظيم. يقول لي أحد الإخوة، يقول بنيت العمارة، يقول من يوم بديت أبني، يقول وإذا بهذا الجار، يقول جالس لي في رقبتي في حلقي، يقول كل يوم يجي يشتكي لي، كل يوم يجيب لي البلدية والشرطة، كل يوم. آخرتها العمال اللي عندك اللي يشتغلون في الجبس ولا يشتغلون في كذا، يطالعون مع الطاقة في يشوفون الطاقة حقتي اللي هناك. قال طيب طبيعي انهم يطالعون لان السقالة ترتفع. قال لا، قفلوها، قفلوا الطاقة هذه حتى تنزل السقالة. لا اله الا الله. يعني تجده دائما يقف، ولده يؤذي، وسيارته يوقف على بابك، واكرمكم الله قمامته على الباب، وزوجته قد تؤذي، وأهل قد يؤذون. فإذا رزق الإنسان بجار سيء، نعوذ بالله من جار السوء. وإذا رزقك الله بجار صالح، الله ما أعظمها. باقي دقيقتين. إذن فالجار الصالح نعم الجار الصالح. ويروى عن أحد السلف أنه أراد أن يبيع بيته، وكان جارا لإمام من الأئمة، فلما نزل يبيع بيته في السوق باعه أو عرضه ب4000 دينار. فأهل السوق أهل العقار جاءوا إليه قالوا ما يسوى 4000 دينار، يعني إذا بلغ يسوى 2000 دينار. قال نعم، هو يسوى 2000 دينار قيمة البيت و2000 دينار قيمة جوار الشيخ. يقول أنا أبيعكم دار عند أعظم جار وعند أحسن جار، تبغى دار مثل؟ قال فلما سمع الشيخ بما فعل هذا دعاه، قال ما الذي حملك على بيع دارك؟ قال والله ما حملني عليه إلا الحاجة. قال فخذ من مالي ما تكفي حاجتك ولا نبتغي جوار غيرك. يقول خذ من مالي ولا. سبحان الله، كم من الجيران سبب لإيقاظ الإنسان للصلاة، كم من الجيران سبب لإيقاظ للصلاة، تجده ما يمر إلا ويوقف للصلاة، يتعاون على إقامة الصلاة، إذا رأى منكر غيره، نبهك. الجار قبل الدار كما قيل. ولذلك إذا أراد الله بك خيرا جعل لك جارا صالحا. تفضل.
أشهد أن محمدا رسول الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه سبعة أمور علامات التوفيق، وأعيدها سردا: أن يحبب الله لك الطاعة ويزينها في قلبك، أن يبغض الله لك المعصية ويكرهها إليك، أن يرزقك الله فقها في دينه، أن يفتح الله عليك في فعل الخيرات وقضاء حوائج الناس، أن يرزقك الله باب رزق يكون فيه مرضاة لربك سبحانه وتعالى، أن يرزقك الله زوجة صالحة، أن يرزقك الله جارا صالحا. هذه السبعة الأمور إذا توفرت في الإنسان فاعلم أن الله قد أراد به خيرا ووفقه للخير. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد وهو يذكر موانع التوفيق، ما الذي يصرف الإنسان عن التوفيق والعياذ بالله، فيذكر ستة أمور كما قال ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق على الخلق من ستة أشياء. هذه سبعة وهذه ستة. أغلق باب التوفيق على الخلق من ستة أشياء: أولها اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. تجده ينعم الله عز وجل عليه بالنعم فتجده لا يشكر الله عز وجل بهذه النعم، وإنما يستغلها والعياذ بالله فيما حرم الله تعالى. يعطيه الله المال ليشكره به فتجده يسخر المال لمعصية الله. يعطيه الله الصحة ليعبده بها فتجده يسخرها في معصية الله عز وجل. اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم في العمل، هذا الثاني. رغبتهم في العلم تجده يعلمون ويتعلمون لكن العمل قليل والله المستعان. ثالثا مسارعتهم إلى الذنب وتأخير التوبة والعياذ بالله. رابعا الاغترار بالصالحين وترك الاقتداء بهم، تجده يحب يقول والله الصالحين والله فلان فيه خير لكن سو زيه، تجده يغتر فلا يفعل مثل فعلهم. خامسا إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، تصبح شغلتهم الدنيا والعياذ بالله. سادسا إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. قال ابن القيم رحمه الله: وأصل ذلك، أي أصل الانصراف عن الهدى وأصل الانصراف عن التوفيق، هو عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإلا لو كانت النفس شريفة كبيرة لما رضيت بالدون. فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته، وهو شرف للنفس ونبل لها. وأصل الشر كله خسة للنفس ودناءة لها وصغرها. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته. فالفاجر يعمل على ما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن النعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبة خالقه والثناء عليه والحياء منه والتودد إليه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفوائد. هذه أيها الإخوة علامات التوفيق وموانع التوفيق وصوارف التوفيق. واعلم أن الله إذا أحب نفسا رفعها وزكاها وأعطاها أعلى الأمور وأزكاها بطاعة ربها سبحانه وتعالى، فنالت الخير والرضا في الدنيا ونالت الخير والرضا والرفعة في الآخرة. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اجعلنا ممن يعبدك حق عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لطاعتك وعبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.